نعم.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الدعاء. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقه عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف: تمنيت أن لو كنت الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت.
نعم.
قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد الكلاعي عن جبير بن نفير الحضرمي قال: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت في دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأدخله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة ونجه من النار، أو قال: وأعذه من عذاب القبر. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبيد بن خالد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده فصلينا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ قالوا: دعونا له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ألحقه بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد صلاته، وأين عمله بعد عمله؟ فلما بينهما كما بين السماء والأرض. قال عمرو بن ميمون: أعجبني لأنه أسند لي. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا هشام بن أبي ابن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. قال: أخبرنا الهيثم بن أيوب قال: حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد قال: حدثنا أبي عن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وصورة وصورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق.
نعم. وهذه لو قرأها أحيانا فهي سنة، لو قرأ أحيانا، وإلا فالذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الفاتحة، فيجمع بين الأمرين أنه لو قرأ أحيانا لا بأس، كحديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال في قراءة النبي وما كان يقرأ كان يقرأ في الأوليين، وورد في بعض الأحاديث أنه قرأ في الثالثة والرابعة، فيحمل هذا على ذلك، على أنه الأصل والغالب أنه لم يكن يقرأ في الثالثة والرابعة، لكن لو قرأ أحيانا فإن النبي كان يقرأ أحيانا. نعم. وهنا أيضا يقال بالصورة ولم يروها غير ابن عباس، فنقول يقرأ أحيانا. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فسمعته يقرأ بفتحة الكتاب، فلما انصرف أخذت بيده فسألته فقلت: تقرأ؟ قال: نعم، إنه حق وسنة. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة.
نعم. ففيها النص على المخافة، فالجهر أيضا عند ابن عباس يدل على أنه كان يفعل ذلك أحيانا أيضا. نعم.
قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري عن الضحاك بن قيس الدمشقي بنحو ذلك.
ذكر عندك حاجة في الجهر والصورة؟ الجهر والصورة تبوله. إذا السنة هي الجهر وقراءة سورة، وعلم السنة. ما السنة؟ لأنه يجهر بها أحيانا وأنه يقرأ السورة. لا، يقول فاتح الكتاب وصورة، حديث فيه وصورة، فاتح الكتاب وصورة، هذه السنة الأولى. السنة الثانية الجهر، تعلموا أنها سنة، يعني جهر تعلموا أنها سنة. نعم كان في الجهر وال تقصد يعني الجهر الجهر ب... انا الفتاح سن اكون جهر للتعليم ما عادي ما في مشكله ولا لو جهر للتعليم احيانا فثبت في السنه انه كان يسمع الايات احيانا. نعم نعم عبد اللطيف لان ابن عباس في الحديث الاخر فتحت الكتاب ايوه لانه هو هنا له روايتان الروايه الثانيه ليس في الفتح قال عندك ايه الصورة
مثلا الرجلين كيف قال رحمه الله يقرأ بعد التدبيرة الأولى بفتح الكتاب وأن قرأ بفتح الكتاب الصورة الصورة الحسن لأن الاسمدين الذين رأيناهما عن ابن عباس يسر الرؤية عن ابن عباس في الوقتين عن ابن عباس في المدينة
لكن مع عباس نفسه هنا النسائي ذكر الرواية الثانية عنه من غير صور صلاة خروج مع عباس على جنب السفرية قال افتحت الكتاب أحد قلب الشدود بالنسبة للقراءة. نعم.
قال.
يعني على صحته تكون أحيانا. لكن مع عباس لو ورد الطرق عنه أنه لم يقرأ بصورة ثم انفرض مثلا طريق بالصورة لا يبدو أن يكون هذا بقراءة شاذة كما قال البيهقي. لأنه ورد هنا الطريق الآخر أنه قرأ فتحت الكتاب طبعا علق على حديث ابن عباس طيب ماشي نعم.
قال فضل من صلى عليه 100 قال أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن سلام بن أبي مطيع الدمشقي عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 100 يشفعون إلا شفعوا فيه. قال سلام فحدثت به شعيبة ابن الحبحابة فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة رضي الله عنها عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من الناس فيبلغ أن يكونوا 100 فيشفع إلا شفعوا فيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن سواء أبو الخطاب قال حدثنا أبو بكار الحكم ابن فروخ قال صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم قال أبو المليح حدثني عبد الله وهو ابن سليط عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة فقال 40.
نعم 400 فيثبت الأقل، فلو صلى عليه 40 حصل له الأجر، لكن شرط أنهم لا يشركون بالله شيئا. نعم.
قال ثواب من صلى على جنازة. قال أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظرها حتى توضع في اللحد فله قيراطان، والقيراطان مثل الجبلين العظيمين. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أنبأنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة رجل مسلم احتسابا فصلى عليها ودفناها فله قيراطان، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر. قال أخبرنا الحسن بن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال أنبأنا داود عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرف فله قيراط من الأجر، ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان من الأجر، كل واحد منهما أعظم من أحد.
نعم، هذا فضيلة ثواب من صلى على الجنازة.
قال الجلوس قبل أن توضع الجنازة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير.
تقدم باب فضل من يتبع جنازة، بفضل الاتباع وفضل الصلاة. نعم.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. قال نعم. الوقوف للجنائز. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن واقد عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام على الجنازة حتى توضع، فقال علي بن أبي طالب قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد.
نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، ورأيناه قعد فقعدنا. قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر ولم يلحد فجلس وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير.
طيب، سبق باب الأمر بالقيام للجنازة، ثم القيام للجنازة أهل الشرك، ثم رخصة في ترك القيام، وهنا قال الوقوف للجنائز، ما الفرق؟ فيما يتبع الجنازة. نعم.
قال مواراة الشهيد في دمه. قال أخبرنا هناد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلى أحد زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك. قال أين يدفن الشهيد؟ قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سعيد بن السائب عن رجل يقال له عبيد الله ابن معية.
يعني يقول لماذا يوارى الشهيد في دمه؟ لماذا؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال زملون بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك. كأنما يبعث في هذا نظرا لفضل شهادته، فيكون هذا علامة على طاعة عظيمة، فادفنوه بهذه الدماء لأنه علامة على طاعة. نعم.
قال: أين يدفن الشهيد؟ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سعيد بن السائب عن رجل يقال له عبيد الله ابن معية قال.
أظن أن البخاري تقريبا قد استدل مثل هذا الحديث في الاستحالة، يعني استنبط منه أنه يأتي يوم القيامة يدمع لونه لون الدم وريح روح المسك، يعني صار مسكا، لأن الشيء إذا استحال نجاسة استحالت طهرت، فما يكون يوم القيامة إنما هو استحال إلى إلى إيه؟ إلى طاهر، واللون فقط هو لون الدم. أظن هذا عهد بعيد بي، أظن في كتاب الطهارة بوب بهذا. أي نعم، هذا لو نعم على القول بالنجاسة. نعم.
قال: أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يدفن حيث أصيب، وكان ابن معية ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا قد نقلوا إلى المدينة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوا القتلى في مصارعهم.
نعم، حتى تشهد لهم، ولهذا قتل أحد الآن هناك. لكن أخبرني بعض الإخوة اللي هناك اللي هم مسؤولين عن المكان أن هناك تذهب إلى هناك تجد مقابر أحد بعيدة عن جبل الرماة بمسافة مثلا حوالي 500 متر، فقالوا كانت هذه كانت المقبرة هذه أو كانت أماكن دفنهم بجوار جبل الرماة، لكن حصل أن الماء طفى وغمره الماء فنقلوا هذه الجثث إلى الأماكن التي فيها الأهل، فهذا المكان الموجود ليس هو المكان الذي قتلوا فيه إنما أو كانوا مدفونين أصلا فيه، إنما هذا كان بجوار الجبل لكن حصل أن الماء إيه غمرهم فنقلوه. نعم. طوفان.
قال: موارد المشرك. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال مات فمن يواريه؟ قال: اذهب فواري أباك ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. قال: فواريته ثم جئت فأمرني فاغتسلت ودعا لي وذكر دعاء لم أحفظه.
نعم.
قال: اللحد والشق. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني اللبن، انصبوا عليه اللبن نصبا، هذا مستحب حتى يفصل بين التراب وبين البدن، ولو للحاجة أو ما وجدنا لبنا جعلنا تراب على البدن لا بأس. نعم.
قال:
نعم، فين؟ قال: للنظافة وليس للنجاسة. فاغتسلت ودعا لي وكذا، هذا للنظافة وليس للنجاسة. نعم. نعم نعم، ما ادري السامع. هو فين؟ هو هنا خلف المسلم؟ لا، في المسلم ورد حديث لكن الحديث فيه ضعف، لكن على صحته يحمل على الاستحباب. نعم. لا، ما يتبع، يذهب يواري، يبقى الذهاب من أجل مواراته لا من أجل تشييعه، لا من أجل تشييعه، فلا يشيع جنازة الكافر. نعم.
قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا لما حضرته الوفاة قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي عن حكام بن سلم الرازي عن علي
سلمي. ابن سلم الرازي
ابن سلم الرازي عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا.
نعم. قال ما يستحق يعني اللحد لنا هذا السنة والشق لغيرنا أي لسنا نختص به بل هو لعموم الناس لعموم الناس مع جوازه فالشق جائز لكن السنة اللحد فالشق لغيرنا أيضا لكن إذا أردنا التميز فالتميز في اللحد فهو لنا أي نختص به نتميز به وهذا على حسب الأرض إن كان الأنسب اللحد فهو المقدم وإن كان الأنسب الشق فيقدم ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة نجعل له لحدا أو شقا وأرسلوا إلى من كان يقوم باللحد بعمل اللحد وإلى من كان يقوم بعمل الشق فقالوا إذا وجد الذي نجده يبقى هذا نبدأ به فوجدوا من يلحد أو يلحد اللحد فأتوا به. نعم.
قال ما يستحب من إعماق القبر. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر
قال هذا على أن الرمي فوق الأرض هذا لا لنا ولا لغيرنا إنما هذا مخترع لأنه ليس دفنا أصلا إنما هذا على ظهر الأرض هذا رمي هذا رمي وليس دفنا. نعم. إذا لم يمكن إلا هذا فيبقى هذا يعني تبعت السنة في الدف لكن يبقى البناء. نعم. خف داخل المقبرة نفسها إذا لم يكن إذا ما وجد مكانا يدفن فيه وهو كاره لهذا وطلب من أقاربه هدم البناء هذا فإذا لم يكن فعل هذا المتاح له ويكون الاسم على من بنى المقبرة وإن شاء الله أن ما يلحقه شيء. نعم. طيب ودفن في بطن الأرض ولا فوق الأرض؟ لا هو المراد البناء أنك تعمل جدر فوق ما يرتفع القبر لكن لو انت مثلا شلت هذا والجدر وابقيت شبرا ما في مشكلة انت لها تبقى الجدار عالي. نعم. لا بيضحكوا عليك بيضحكوا عليك لك ملح ومية والكلام ده كده سيبك منه احنا بنعمل الوسع مرات نتحط سحاب وبنفحر وبنهيئ وبنعمل وفيش مية ولا حاجة إن وجد حتى لأنك أنت تحفر المسافة اللي لا تأتي بماء معك إلى متر تقريبا ما في ماء لكن لو افترضنا لو سألنا جدا أن جاء ماء خلاص عادي نضع أسمنت في الأرضية يحول بينه بين الماء ولا هذا ونردم ويحفر فيه يعني نعالج هذه المياه.
قال ما يستحب من إعماق القبر. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأعمقوا وأحسنوا وأدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا فمن نقدم يا رسول الله؟ قال قدموا أكثرهم قرآنا. قال فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد.
نعم.
قال ما يستحب من توسيع القبر. قال أخبرنا محمد ابن معمر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن سعد بن هاشم ابن هشام ابن هشام ابن عامر عن أبيه قال لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات فقالوا جراحات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأدفنوا الاثنين والثلاثة في القبر
وادفنوا
الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا.
طيب يقدم يعني في الدفن ولا يقدم كيف يعني؟ يعني نبدأ به، ما معنى التقديم هنا؟ قدموا من جهة القبلة، نعم يكون إلى جهة القبلة ثم الذي يليه ثم الذي يليه، هذا الذي يظهر. نعم نعم العرض، أعمقوا في العمق، أوسعوا في العرض بحيث ينزل الجماعة يقفون على الأرض ويأخذون الجثة يتسنى لهم بسهولة وعدم إهانة للميت أن يدفنوه بسهولة. نعم نعم في الحفرة وفي أصل، لكن هو في اللحد نفسه بحيث يستريح فيه، وكذلك في العرض نفسه بحيث يقف الناس يستقبلون الميت ويضعون بسهولة. نعم. ثم وإذا ردم عاد الأمر إلى اللحد. وبعضهم لو كل واحد في مكان ماشي وردمت وحطيت فوق ما في مشكلة، عند الحاجة ما في مشكلة، ما لا إشكال. لا إشكال.
وضع الثوب في اللحد. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد هو ابن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء.
نعم.
قال الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيهن. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي بن أبي رباح ابن رباح قال سمعت أبي قال سمعت عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طائل، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك.
نعم.
قال دفن الجماعة في القبر الواحد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر على
فزجر أن يقبر إنسان ليلا إلى أن يضطر إلى ذلك. قال كلمة المدير ما هو كثيرة حديث كثيرة في دفن بالليل. لفظة أن فزجر الرسول أن يقبر إنسان ليلا إلى أن يضطر إلى ذلك. معنى ذلك أنه يكره، يقول دفن ليلا مكروه. نعم. استدل بالحديث هذا فزجر رسول الله أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. لكن مع كثرة هذه الأحاديث وكثرة من دفن الذي يظهر أن يكون الزجر هنا لمعنى خاص، فزجر الرسول أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك، أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. فيكون هذا من فهم جابر، فزجر الرسول أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. الحديث في دفن ليلا كثيرة، بل أظن أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا. نعم كلام جابر إمام مسلم. هو المهم قال إلا أن يضطر، فإذا يبقى الأصل هنا أنه ينهى عن الدفن ليلا، لكن عند الحاجة يدفن. نعم الحديث واضح، يبقى تحمل هذه الحديث كلها على الحاجة والاضطرار. نعم لا لا، منطوق الحديث يخالف يعني عام من العلة، لكن يكون هذا سببا سببا وليس علة ينظم الحكم. إذا زالت زال الحكم. فزجر رسول الله أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك، هذا أمر واضح عام، أمر عام، إنما الحكم ما علق بالعلة حيث يزول بزواره، لكن سبب، في فرق بين السبب والعلة. نعم هل تبحث كتاب من الشيخ الألباني عن الجنان تعليله بالعلة؟ لا، لكن سبب، سبب مثل الرمل، الرمل فقد كان له سبب، رمل في الطواف صراع الخطى كان له سبب، لما قالوا بأن هؤلاء وهنات الحمى يثرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل، يعني أن يشتدوا في الطواف في ثلاثة أشواط الأولى، ثم بعد ذلك بقيت. ولهذا ابن عباس كان يرى أن الأمر انتهى، لكن رد عليه، فالسنة باقية وإن كان لها سبب، فلا يقال هذا علة. كذلك هاجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أم إسماعيل بين أن السعي والاشتداد في السعي بين الصفا والمروة بين العلمين في بطن الوادي، فإن أم إسماعيل كتف على هذا، لكن فين أم إسماعيل؟ راحت أم إسماعيل، لكن بقيت. فإذا قد يكون الشيء له سبب ويبقى مع زوال السبب، لأنه بخلاف العلة حكم يدور مع علته حيثما دارت. المهم اللي يعنينا في النهاية أنه نهى عن ذلك، زجر رسول الله يعني أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يطرد إلى ذلك، لحكم بقى كون كثرة المصلين لهذا يعني، وتحمل بقى حينئذ الأحاديث كلها على هذا الأمر، على أن هذا عند الحاجة. نعم لا، ما هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم دفن الصحابة، يعني عائشة وأبو بكر. نعم. طيب يعني إذا الشيخ لبن يرى نفسه كده يقول إلى ضرورة، يعني هو يرى الشيخ للدفن ليلا عند الاتصال، وهذا ما يظهر إذا جاء هذا الحديث، فإذا تحمل كل هذه الوقائع على الحاجة، على الحاجة، وتكون السنة أن يدفن نهارا ولغير حاجة هذا يكره. نعم. قال أي شيخ المنزل يعني يقول يعني يبقى الزجر فيما لو لم يؤد فيه حق، بس يمنعه العموم هنا لأنه كله بيقف عند السبب، وفي فرق بين السبب هنا والعلة. يعني الذي يظهر من هذا الحديث أنه إذن يكره الدفن ليلا إلا للحاجة، لأن هذا عام، فزجر رسول الله أن يقبر الإنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك، هذا حديث عام. نعم. أن هذا الحديث منسوخ. في الجواز يعني سلك ابن شاهين مسلك النسخ، وهذا الحديث بس النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، هذا النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، لأن يعني النسخ ليست سهلة. طب نحن نقول هذا ينسخ ما مضى، لنا أن نقول هذا ينسخ ما مضى، هو هذا الناسخ، لماذا يكون هو المنسوخ؟ هنقول فعل الصحابة، فعل الصحابة محمول على الحاج، ما خالفوا كلام النفس إلا أن يضطر إلى ذلك، يبقى يدخل في الاضطرار والحاج. والله هذا الذي يظهر بحديث هذا، هذه رواية أول مرة طلع عليها، يعني هذه الرواية واضحة في 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 كراهية ذلك بالليل إلا للحاجة. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: دفن الجماعة في القبر الواحد. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال: لما كان يوم أحد أصاب الناس جهد شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر. فقالوا: يا رسول الله، فمن نقدم؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: أنبأنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه قال: اشتد الجراح يوم أحد، فشكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة، وقدموا أكثرهم قرآنا. قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احفروا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة، وقدموا أكثرهم قرآنا.
نعم.
قال: من يقدم؟ قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال:
هذا على أنه يجوز الجمع أكثر من واحد في قبر واحد عند الحاجة، وإلا فالأصل أنه يدفن في القبر الواحد فقط حتى لا يهان بعد ذلك، يحتاج إلى كسر عظام أو كذا، لكن عند الحاجة لا بأس.
قال: من يقدم؟
نعم. جمع الرجل بالمرأة لم يرد الأولى تركه، لكن لو جمع الرجل مع المرأة عند الحاجة لا بأس، لأن الأحكام تنقطع بالموت.
قال من يقدم؟ قال حدثنا محمد.
نعم نعم. قال إيه؟ أيوة. يعني إذا احتاج إلى ذلك فين؟ أي مكان طبعا يكفينا زر محل مطار. لا 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 لا، بل ابنة رسول الله ما دفن محلنا. عند الحاجة.
قال من يقدم؟ قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال قتل أبي يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا. قال فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم. قال إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفس عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال حدثنا.
ليس هذا محبة له ولكن تأليف قلوب من ورائه ودفع شر هؤلاء. قال لا لا أقصد هذا ظننت أن هذا حديث ابن أبي، هذا عبد الله والد جابر، هذا عبد الله والد جابر ولد بن حرام. أتى نبي عبد الله لا يقول إيه أتى نبي عبد الله ابن أبي نعم عبد الله ابن أبي، فهذا لكونه كما قلنا لكونه يؤلف قلب من وراءه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نفاقه، لأن عمر يعلم نفاقه والناس كلهم تعلم نفاق ابن أبي، وهو صاحب الكلمة التي أنزل الله عز وجل قرآنا يصدق من نقلها زيد بن أرقم من نقل عنه، ومع ذلك فعل النبي هذا، وهذا فعل لا يكون إلا مع خواص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه والبسه قميصه، هذا ليس سهلا، لكن النبي إنما فعل ذلك تأليفا لقلوب من معه ومن وراءه ولدفع شرهم. نعم.
قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضع رأسه على ركبتيه فتفل فيه من ريقه وألبسه قميصه. قال جابر وصلى عليه والله أعلم. قال إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل في القبر فلم يطب قلبي حتى أخرجته ودفنته على حدة. قال الصلاة على القبر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة
وهذا مقيد بالحاجة فإخراجه عند الحاجة، وهذا على خلاف الأصل. نعم، لأن هذا يؤدي إلى تكسير عظامه وكذا، يؤدي إلى إهانته، فنقل الميت إنما يكون عند الحاجة عند الحاجة. نعم.
قال الصلاة على القبر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى قبرا جديدا فقال ما هذا؟ قالوا هذه فلانة مولاة بني فلان، فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت ظهرا وأنت نائم قائل فلم نحب أن نوقظك بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس خلفه وكبر أربعا ثم قال: لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي له رحمة.
الله أكبر. يعني ليس ميتا دون ميت، وإنما في كل ميت. وهذا من محبة النبي وشفقة النبي ورحمة النبي بالأمة. نعم.
قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر منتبذ فأمهم وصف خلفه، قلت: من هو يا أبا عمر من هو يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال الشيباني أنبأنا عن الشعبي قال: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر منتبذ فصلى عليه وصف أصحابه خلفه، قيل: من حدثك؟ قال: ابن عباس. قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن علي وهو أبو أسامة قال حدثنا جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت.
ولا حد في ذلك شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، كما حد بعض الفقهاء بشهر، لأنه ورد أن النبي صلى على المرأة بعد شهر، ونقول هذا لا دليل فيه، إذ وقع ذلك موافقة لا أو اتفاقا لا قصدا، فالنبي ما قصد أنه هو يحد الشهر. نعم.
قال: الركوب بعد الفراغ من الجنازة. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم ويحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن سماك
مغول
ابن مغول عن سماك عن جابر بن سمرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة أبي الدحداح، فلما رجع أتي بفرس معرى فركب ومشينا معه.
نعم.
قال: الزيادة على القبر. قال: أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزداد عليه أو يجصص، زاد سليمان بن موسى: أو يكتب عليه.
فبمجموع هذا إذا ينهى عن البناء عليه بأي لون من ألوان البناء، أو يزاد عليه فوق ما يخرج من تراب منه، أو يجصص، تجصص الياسة هذه المعروفة مع حارة وكذا، أو يكتب عليه بالاسم التاريخ، لا يكتب عليه. طب لو الأرقام حتى أعرف في القبر، أكتب رقم 1 2 3 4، لا، لم يرد هذا، لكن ضع علامة، لا بأس بالعلامة، فقد ورد هذا. أو يكتب إذا كان المقبرة صور، يكتب الأرقام على صور المقبرة العام، وهذا رأيناه في المملكة مثلا، المقبرة مثل هذه مصورة بصور عام، الصور يبقى الصف هذا من 101 إلى 120 مثلا، أنت تعرف أنك أنت رقم 20 في الصف هذا، أنت رقم مثلا 111 و12، بس مما هو مكتوب على جدار الصور العام وليس على القبر نفسه للعموم. نعم. كيف ترجع ونسأل؟ لا، ما يكتب. نعم.
قال:
كل هذا لأنه البناء ممنوع، ولأن لكن الآن يضعون الرخام ويضعون كل شيء، بنوا على باطل. نعم. يكتب على صدقة جارية؟ لا يجوز أصلا بناء المقبرة، لا يجوز، اللي هي المقبرة الموجودة الآن. نعم. يبقى بالطين. لكن عموما لو لها حاجة لا بأس، ما تكون بقى من باب التزيين والزخرفة. نعم. الله أعلم، عند مسلم قالوا عند مسلم، ولا حديث كله عند مسلم، لكن الكتابة غير صحيحة. نعم. لكن لم ترد مطلقا. نعم يعني مثل هذه، لأن هو العمل عليها، يعني أهل العلم ينهون عن الكتاب فالعمل عليها. نعم نعم لا، العلماء نهوا عن هذا، العمل غير، وهذه تفعل بقبور العلماء، وليس العلماء هم الذين يوصون بذلك. دي مسألة ثانية. نعم. قال هذا رواه مين؟
هذا
أيوة من طريق سليمان. مثل هذا يمر، مثل هذا يمر، يعني ولو كان طريق سليمان ضعيف، ولو كان أبي الزبير فيه العنعنة، لكن مثل هذا يقبل. لكن أيضا زيادة سليمان ابن موسى، يعني مثل هذا يعمل فيها، لأن العلماء على هذا، العلماء عن نهي عن الكتاب، العمل خلاف ماذا؟ لا، العمل على عدم الكتاب. المعتبر عمل العلماء، مو بعمل العامة. فعمل العامة على الكتاب، عمل العلماء على عدمها، لازال العلماء ينهون عن الكتاب، وليس عمل، إنما المعتبر عمل العلماء وليس عمل العامة. هل يعقل هذا؟ أئمة المسلمين يكتبون على قبورهم، والإمام يكتب ولا يكتب له؟ صح. تمام. كيف لم يبلغنا؟ هذا تعقب أيضا عليم، هو كأن العالم هو الذي كتب، إنما يقال كتب على قبره. أنا واحد عالم ممكن ينهى عن هذا، ومع ذلك إذا جاءت الدفن يدفنون في مقبرة كبيرة ويكتبون له. لكن نقول في فرق بين عمل العلماء وعمل العامة. عمل العلماء هو المعتبر، أما عمل العامة غير معتبر. وفي فرق بين ما يفعل بقبور العلماء وما يفعله العلماء أنفسهم. نعم.
قال البناء على القبر. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور أو يبنى عليها أو يجلس عليها أو يجلس عليها أحد.
نعم.
قال تجصيص القبور. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور. قال تسوية القبور إذا رفعت. قال أخبرنا سليمان بن داود قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ثمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن أبي وائل عن أبي الهياج قال قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طمستها.
فهذا واضح في تحريم البناء. نعم، في تحريم البناء على القبور، وأنه لا يجوز هذا البناء والنبي قد أمر بالتسوية. نعم.
قال زيارة القبور.
لكن هذا أيضا مما ابتلنا به، هذه أضيفوها أيضا مما ابتلنا به في هذا الزمان ويصعب تحويله إلا بصعوبة، وهو هذه الأبنية، أبنية القبور بهذا الارتفاع، ولهذا ترتب على مخالفات، يأتي التجصيص، يأتي الكتابة، ويأتي السرج الآن السرج وإيقاد هذه القبور أيضا، جعلها أدوارا. إذا صح الأول عندهم صح الثاني والثالث والرابع، ما المانع؟
قال زيارة القبور. قال أخبرنا محمد بن آدم عن ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن بثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن أبي فروة عن المغيرة ابن سبيع قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه كان في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثة، فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم، وذكرت لكم ألا تنتبذوا في الظروف الدباء والمزفة والنقيرة والحنتمة، انتبذوا فيما رأيتم واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزور ولا تقولوا هجرا.
نعم، انتبذوا في الظروف الدباء والمزفة والنقيرة والحنتمة، هذا بدل، لأن الدباء هو الظرف نفسه، الدباء والمزفة والنقير والحنت، يعني المطل بالزفت والمطل بالنقير والدباء، وكل هذا كان النبي قد نهى لأنه كانوا يضعون ينبذون فيه فيتخمر. بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب المسكر، وأما الأوانن نفسها فلا إشكال فيها. نعم.
قال زيارة قبر المشرك.
هذا في الرجال فقط. نعم.
قال زيارة قبر المشرك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموتى.
النهي فدل هذا على أنه لا يزار قبر المشرك، أنه يزار قبر المشرك إذا احتاج إلى ذلك، والأصل عدم الزيارة، لكن إذا احتاج إلى ذلك زارها، كأن يكون قبر أم مثلا ويزورها. والذي يظهر أن النبي إنما مر بها، وأنه لم يكن يعمد صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويكرر الزيارة إليها، لكن هذا الأصل وهو الجواز، لكن هذا الجواز ليس عاما ولا يتخذه الإنسان عادة، وإنما إذا فعله بعض الأوقات، نعم.
قال النهي.
طيب إذا زار هل يبشرها بالنار؟ يبشره بالنار نظر الخبر الآخر، إذا تيتم القبور فقبر مشرك فبشروه بالنار، وهل ثبت النبي أن النبي قال في قبر أمه أبشر بالنار؟ نعم. يعني قال له خصوص الصحابي، لا، الخصوصية تحتاج إلى دليل، أو يقال بأن هذا الأمر الحث والإرشاد للإرشاد وليس للإلزام، فهو من باب الإرشاد، فمن فعله جاز له ذلك، ومن لم يفعله فليس عليه إثم. نعم. الذي يظهر أنه ليس خاصا. الحديث فين؟ حيثما مرض. شوف حديث. حيثما مرض القبر المشرك. ففي زيارة قبر المشرك إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، أو يفعله بعض المرات لكن لا تاخذوه ديدنا، فإن النبي ما كان يتخذ هذا ديدنا. نعم الشيخ ابن باز معلق على دي محمود. نعم
قال النهي عن
نعم نعم إذا احتاج إلى ذلك، ويكون أيضا من باب التذكر أنه ينظر إلى هذا قد كان وقد كان وقد كان وأين هو الآن. نعم.
قال النهي عن الاستغفار للمشركين. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال
زيارة زارت قول المشرك. في عندك مسائل كلام يستحق هذا الذكر. نعم.
قال النهي عن الاستغفار للمشركين. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد وهو ابن ثور عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله عز وجل. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى كان آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فنزلت وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه.
يعني كأنما النساء يقول لك إن جاز لك زيارة القبر المشرك فاحذر من الدعاء والاستغفار له، فإنك تزور متذكرا ولا تزوره داعيا، فإنه لا يدعى للمشرك. نعم.
قال الأمر بالاستغفار للمؤمنين. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله ابن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول سمعت عائشة تحدث قالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلة التي هو عندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضع عليه عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فلم يلبس إلا ريثما ظن أني قد رقدت، ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا، ثم فتح الباب رويدا وخرج رويدا، وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في إثره حتى جاء البقيع فرفع يديه 3 مرات فأطال، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، وسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائشة حشيا رابية؟ قالت لا
حشيا رابية حشيا
حشيا رابية. قالت لا. قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير،
يعني الأمرات عليك مالك نفسك عالي. نعم.
قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت ولم يدخل علي وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، فظننت أن قد رقدت وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فأمرني أن آتي البقيع فأستغفر لهم. قلت كيف أقول؟
يعني خشيت أن أذهب وأنت تعلمي، فإن تركتك استوحشتي. نعم.
قلت كيف أقول يا رسول الله؟
من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لما شاء لامرأته. قالت فإن جبريل أتاني حين رأيت ولم يدخل علي وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك فظننت القدر قدت وكرهت أن أوقذك. الدليل على أن النبي لا يعلم الغيب لأنه ظن أن عائشة رقدت وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي البقيع فأستغفر لهم. نعم.
قالت فقلت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
نعم. ولهذا كان من مذهب عائشة زيارة القبور لأنها فهمت من هذا أن النبي أذن له، والعلماء الذين منعوا أجابوا بأنه كيف أقول يعني إذا مررت بالمقبرة لا إذا زرت، فإن مرت المرأة المقبرة هل هي كالرجل تسلم؟ نعم، الجواب نعم، وليس أنها تزور. ولهذا لم يكن هذا معروفا في نساء الصحابة مع حرصهن على الخير ولا في نساء التابعين، ولا عرفت هذه الزيارة إلا متأخرا، إنما ما كان الناس يرون هذا ولا كان هذا منتشرا ولا مشهورا. نعم. والنبي قال لعن الله زوارات القبور، وحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز. نعم. ايه حصل زيارة قبر خاب اجتهاد منها، بل هي قد ترى الاستحباب اصلا. عائشة ما ذهبت حكاية فعل، عائشة كانت مجتهدة ترى الاستحباب نظرا لهذه الحديث دخولها في عموم كنت نأتيكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم.
قال اخبرني. نعم. محمد
لكن لا يؤخذ من هذا الخصوص، هذا حديث ايه صحيح لكن لا يفهم منه الخصوص، لكن هو الرجل لأنه كان مخاطب ووجه بهذا الخطاب أول من وجه فكان يجتهد في تحقيق هذا، لكن الذي يظهر بشير بالنار أنه من باب الإرشاد وليس من باب الوجوب، من باب الإرشاد. نعم.
قال أخبرني محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبحت، ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شريف وهو ابن أبي نمر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله
ابن أبي نمر
ابن أبي نمر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها
حديث ضعيف، حديث بريرة ضعيف، فمرت جاتي بريرة هذا ضعيف. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم متواعدون غدا أو مواكلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
نعم.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على المقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم، أسأل الله العافية لنا ولكم.
أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع.
أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع ونحن لكم تبع، أسأل الله العافية لنا ولكم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا له، قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبي صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم.
هذا كله في الأمر بالاستغفار للمؤمنين. في حديث عائشة قال فظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قلت مهما يكتم الناس فقد علمه الله. طبعا هذا المشهور أنه على الاستفهام، والبعض يقول على الإخبار أنها قالت مهما يكتم الناس فقد علمه الله، فقد من الرواية هنا يقول كذا فقد علمه الله، لما جاء في بعض الروايات الأخرى يعلمه الله مهما يكتم الناس يعلمه الله، فمن العلماء من قال هذا على الاستفهام ومن قال هذا على الإخبار. لكن شيخ الإسلام لما علق الحديث هذا وذكر من فوائد ما ذكر ذكره على الاستفهام، ولهذا كان دائما يستنبط من هذا بيان العذر بالجهل. طيب أظننت يحيف الله عليك ورسوله، من ظن هذا؟ طبعا من ظن يحيف الله عليه ورسوله فإنه يكون فإنه يكفر، لكن هل هذا على ظاهري أظننت ولا من باب الإنكار؟ أظننت يعني هل تظنين أن يحيف الله عليه ورسوله؟ لأن عائشة ما ظنت أن يحيف الله عليه ورسوله، لما هو يقول أتظنين يعني بفعلك هذا أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ لن يحيف الله عليك ورسوله، فعائشة لم يحصل منها ذلك. مثل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، هذا ليس يعني أن عنده شك، ليس يعني أنه عنده شك، وقول النبي أنا أولى بالشك من إبراهيم وكذا هذا ليس يعني أنه شك. كذلك أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله ليس يعني هذا أن عائشة ظنت ذلك أو دخل في قلبها شيء من ذلك، حاشاها رضي الله عنها، ولكن النبي ينكر عليها لماذا فعلت هذا، هي أتظنين يعني أنني ذهبت إلى امرأة أخرى وكذا، هذا ما يحل، هذا لا يحل، أنا في ليلتك عندك، هذا مقتضى العدل. نعم. طيب مسألة الاستفهام والخبر ذكرها هنا. نعم. فين؟ الرواية ما فيش فيها نعم. نعم. يعلمه الإسكان. نعم. يعني إذا يكون هذا على الإخبار. قالت لا، بس في كلام أوسع في الشرح ناوي يقول إيه اللي هو إيه اللفظ إيه شيخ الإسلام استدل بهذا على يعني استدل منها عن الاستفهام، لكنه محتمل طبعا الإخبار. نعم. هذا قبل المبيت، يعني يمر عليهن قبل المبيت.
قال رحمه الله تعالى التغليظ.
شو كلام عندك يا أحمد في حديث مسلم مهما يكتب؟ نعم. هذا الذي يظهر، بس إذا كان مستكملا الشروط أنه قد يدفن فيه المنافق. نعم. وهذا أيضا حتى لو دفن المنافقين وقت قول النبي فهذا دعاء يتحقق ويستجاب له إلا إذا وجد مانع، ومن الموانع النفاق. نعم. لسه إن شاء الله آمنين محلقين ورؤوسكم، فهي للتأكيد. نعم. والتبرك وهذا. نعم. 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 نعم.
قال التغليظ في اتخاذ السرج على القبور. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن محمد ابن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
نعم.
قال التجديد في الجلوس على القبور،
هذا ضعيف، أقول هنا ضعيف، والصواب زائرات، صحيح يعني زائرات، لعن الله لعن رسول الله زورات القبور، زورات. نعم.
قال باب التجديد في الجلوس على القبور. قال أخبرنا
طبعا بعض فرق بين زائرات وزائرات، وقال يكون النهي عن الزوارات وهي المبالغة لا على أصل الزيارة، والصحيح أن هذا يشمل هذا وذاك. نعم.
قال التجديد في الجلوس على القبور. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع عن سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تخرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر. قال أخبرنا محمد
حتى تحرق ثيابه،
حتى تحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن أبي بكر بن حزم عن النضر بن عبد الله السلمي عن عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله
السلمي ولا السلمي؟
السلمي
بالفتح، السلمي
ابن عبد الله السلمي عن عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقعدوا على القبور.
نعم.
قال اتخاذ القبور مساجد،
بعض يقول يعني القعود لقضاء الحاجة، أن هذا من يعني القعود لقضاء الحاجة، والصحيح أنه القعود مطلقا، أما قضاء الحاجة هذا أشد. نعم. أنت تتصور القبر اللي عندنا، فأنت ذا يستندون على ماذا؟ على القصور الموجود. نعم. نعم. الظاهر نعم، الظاهر أنه يمنع كل ذلك. نعم. والله هذا ليس له أحكام، وكل حرام في حرام. نعم. كل حرام في حرام. نعم. نعم. ما كل ما نقول نقول هذا كله ممنوع. نعم.
قال اتخاذ القبور.
نعم.
ذكر الرواية.
في مهما يكتم الناس.
ذكر الرواية قالت قلت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. علق شيخ الإسلام.
شيخ الإسلام يقول قال نعم.
أي لا قال الرسول نعم.
من
سألت عائشة.
أنت اللي بتعلق ولا
لا لا منها في الرواية.
قال الرسول نعم.
أي نعم. هذه الرواية. هو اللي بذكرها شيخ الإسلام كل المواضيع.
لا لكن هذه ثابتة.
هذا لفظ الحديث شيخنا بذكره. قلت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم. قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيته ذكر الحديث. قال بعلق شيخ الإسلام يا شيخنا فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك آخر الكلام.
يعني هو قال كل رواية على هذا؟
كل ما ذكرها على هذا. السؤال يقول نعم.
نعم. لا هات رواية مسلم كده. طب النووي يقول عندك ايه يا اسلام؟ ايه بس صارت تعود ها؟
قال النووي رحمه الله كتب في جميع اصول الفقه انها لما طلب منها يكتب ما كلمه الله صدقت نفسها فقالت له
قال
هذا كلام النووي
ايوه بس نعم احنا نريد الرواية يا اخي رواية مسلم نفسها نريدها قالت نعم قال نعم
وقال ولمسلم مهما يكتم الناس يعلمه الله
نريد نعم هذه في الرواية بقى نريد مسلم نفسه زي رواية مسلم نفسها من مسلم لا احد يحكي لنا رواية مسلم ها هذا انه مسلم بعدها طب مسلم ذكرها موضع واحد بس قال ايه في الموضع الاخر نعم وفيه نعم ذكر لكن ذكر الموضع بدون نعم ولا ما ذكر الموضوع اصلا ما ذكر الموضوع اصلا طب غير مسلم هذا الحديث هذا هنا ما فيش فيه نعم لا يوجد نعم عند النسائي طب ذكره غير النسائي رواية النسائي فين كانت 3963 اي نعم قال سورة النساء في نعم فين نعم قالت مهما يكتب الناس فقد علمه الله عز وجل قال نعم مهما يكتب الناس فقد علمه الله عز وجل قال الرواية اللي بعدها الرواية اللي بعدها فين ايه مهما يكتم الناس فقد علمه الله قال نعم في المسند في المسند ايه
في ناجد في احمد في اربع مواضع
قال نعم
لا بقول لك اماكن
الحفظه مسلم
مسلم ترمذي ابن ماجد
مسلم نعم بدون قال النسائي قال نعم
احمد
ايه
قال نعم
قال نعم يعني اذا هذا يوضح ان قال نعم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لا ما في قالت فين الروايات ما في قالت حتى هي نعم اللي في مسلم بدون قال ولا قال يبقى نعم نعم هذه عارية من قال وقال إذن تبقى الروايات كلها على نعم إذن هي المجمل هنا فيفسر الروايات الأخرى قال نعم أي نعم قال نعم يبقى غير ما فيه هو كلام النووي رحمه الله تعالى نعم في المسند عند في ابن ما
ما
بنفس الاسناد مع هذا الشيخ النسائي وشيخ مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اتخاذ القبور مساجد. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى صاعقة قال حدثنا ابو سلمة الخزاعي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد.
نعم.
قال: كراهية المشي بين القبور
للنعال. تحريم اتخاذ القبور مساجد، وهذا كما قال العلماء أنه يشمل صورتين. الصورة الأولى أن تبني المسجد على القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. والصورة الثانية أن يأتي الإنسان القبر يتعبد هناك طلبا للفضل. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال: وجعلت لي الأرض مسجدا تربت وطهورا. مسجدا يعني مكان للعبادة للصلاة، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. وهذا لا خلاف فيه أبدا، تحريم بناء المساجد على القبور لا خلاف فيه. لكن للأسف الشديد هؤلاء القبوريون روجوا عند الناس مشروعية ذلك، بل قالوا بالاستحباب. وعلى رأس هؤلاء في هذا الزمان المنحرف على الجمعة، هذا الرجل المنحرف الذي يروج لذلك الليل والنهار. نعم.
قال: كراهية
المشي. وأما الصلاة فيها فمنهي عنها أيضا باتفاق، لكن العلماء اختلفوا تبطل الصلاة أو لا تبطل، ولهم تفصيلات في ذلك. والصحيح أنها تبطل ولا تصح. نعم.
قال: كراهية المشي بين القبور.
داخل ايه؟ داخل في قاعدة النهي، هل يقتضي الفساد أم لا؟ لأن النهي هنا عن اتخاذ المكان، مو بالنهي عن الصلاة في هذه المساجد وفقط، اتخاذ المكان أصلا، اتخاذ المكان مسجدا. فإذا اتخذت المكان هذا منهي عنه. النهي هذا يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ نعم. خلاص هو لا يعلم، نقول له لا تصلي. نعم، نقول له لا تصلي.
قال: كراهية المشي بين القبور في النعال.
نعم، لو في الوقت أمره بالإعادة، إنما إذا خرج الوقت خلاص. نعم. لو إيه؟ العبرة باتخاذ الناس له، لأن مكانا يقصد، هل هم لم يعد أحد يقصده؟ بس راح. لكن ما زالت القبور موجودة؟ قبور موجودة؟ لكن موجودة داخل المسجد، القبور موجودة معروفة. لا ده كمان قبلة، لكن القبور موجودة. خلاص يعني أستاذنا هذا عام، لو القبور موجودة ما يصح الصلاة فيه. نعم. حتى ورد هو قبر قديم. نعم.
قال: كراهية المشي بين القبور في النعال الستية. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن الأسود ابن شيبان وكان ثقة، عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك أن بشير ابن الخصاصية قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا. ثم مر على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. قال: فحانت منه التفاتة فرأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما.
قال: إيه عندك هذا التنزيه؟ ثم قال: هذا جمع طيب، وما ذهب إليه النسائي هنا هو الذي يترجح، لأنه قال كراهة المشي بين القبور في النعال السبتية، ثم بواب التسهيل في غير السبتية. نعم. طيب مش علة في يبقى عدنا إلى السبتي. السبتي نعم.
قال التسهيل في غير السبتية. قال أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله الوراقي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم.
طيب فدل هذا قرع النعال إذن إذن يجوز الدخول بالنعال في إلى المقابر، فيحمل النهي هنا على النعال السبتية لأن هذه يلبسها المطرفون، ولا ينبغي الإنسان إذا أتى المقابر أن يكون بثياب أهل الطرف وعلى أبهته، بل ينبغي أن يكون منكسرا متأملا متدبرا. نعم. يترجع عندنا أن رواية مسلم مهما يكتم الناس يعلم الله يعلمه الله، هذا على سبيل الاستفهام ليس على سبيل الإخبار. أما ما جاء عند مسلم نعم فلم يرد فيه القائل نعم، ولكن جاء في رواية النسائي ورواية أحمد أنه أن القائل نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، فدل هذا على أن هذا إنما صدر على وجه الاستفهام وليس على وجه الإخبار. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يستدل بهذا في جميع مواضع استدلاله رحمه الله تعالى على أن الأمر وقع استفهام، وأن عائشة رضي الله عنها جهلت هذا ومع ذلك لم تكفر لأنها جاهلة بهذا. نعم.